بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، في القصص القرآنية عبر وعظات، وقصة الكليم فيها دروس لنا كثيرة في العقيدة والتوكل على الله عز وجل والصدق والنصر الإلهي، لنعيش داخل هذا الإطار الإيماني حتى تتفاعل قلوبنا مع كتاب الله عز وجل، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين. نبدأ رحلتنا اليوم مع الدكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
دكتور عمر، الابتلاء سر من أسرار الله عز وجل. كثير منا لا يفقه هذه المعاني وهذه الأسرار. أحيانا نلاحظ أن بعض الأسر، بعض العوائل، نجد فيها الابتلاء، ابتلاء بالفقر، بالجوع، بالأمراض. هل هناك عوائل محددة هكذا يبدأ البلاء فيها شيئا فشيئا حتى يتوارث هذا البلاء من جيل إلى جيل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا إذا كان إجابة على هذا السؤال بالإيجاب، هناك أسر وعائلات تبتلى ابتلاء شديدا، وهذه الأسر على العائلات أسر مختارة
كاملة
مختارة.
نعم،
كما كانت رسل الأنبياء جميعا، عائلات الأنبياء.
نعم، أسر
يعني العائلات التي أنبتت الأنبياء وأنبت الله فيها هذا النبت الطاهر الطيب من أنبياء الله عليهم السلام، كانت أسر مبتلاة. والنبي نفسه كان يعني صلى الله عليه وسلم وإخوانه السابقون من أكثر الناس منه. لكن المؤمن في الابتلاء يجب أن يكون له نظرة، أو من الابتلاء كده ينظر في الصفحة الأخرى، لا ينظر في صفحة الابتلاء، يقول أنا سوف أحمد الله عز وجل في هذا الابتلاء على أمور خمسة.
الله.
الأمر الأول أنه ليس في الدين.
نعم.
فالابتلاء في الدين لا عوض عنه. بنت كانت محجبة خلعت الحجاب، الولد كان بر أصبح عاق، إنسان كان مصلي يتقي الله، واحد يأكل الحلال فجأة أصبح مرتشي. وسبحان وماتت عنده يعني حلاوة الطاعة، وبرز عنده حلاوة المعصية، وأصبحت للطاعة عنده مرارة. فهذه هذا ابتلاء شديد، وإذا لم يدركه فهو ابتلاء آخر. يعني إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. فالابتلاء أول شيء أنظر الحمد لله مش في الدين، تمام؟
نعم.
نمرة اثنين أنه ليس أكبر من ذلك.
ليلة.
يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أعطيت الكثير فلك الحمد. أنا عني أصبحت نشوه لكن بسمع، أنا لا أسمع لكن أتحرك، لا أتحرك لكن المعدة تأكل، لا أحتاج إلى أنظر بهذا المنطق.
نعم.
ليس أكثر من هذا. ثم الأمر الثالث أن هذا الابتداء إنما هو بعين الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك بأعيننا، ولله المثل الأعلى. يقول له يقول عبد الرحمن أنا إن شاء الله على سفر، وخلي بالك من الأولاد، في عيني الاثنين.
جميل.
ده إيه يسافر الأب وهو إيه
مطمئن،
فما بالك بمن كان بعين الله.
الله أكبر.
وإذا قال ربنا لموسى ولتصلى على عين، وقال لي حبيبي محمد فإنك بأعيننا، وشتان من يصنع على عين الله ومن هو في عينه. لأن هي في إيه زي بالضبط إيه قال ربنا لكريمه إن اصطفيتك على الناس، اصطفيت برسالاتي وبكلام، وأما الحبيب المصطفى فهو المصطفى. سعى موسى إلى الرسالة، امكثوا إني أنست نار، لكن الرسالة سعت لمحمد.
الله معايير.
سيدنا موسى طلب الرؤية فلم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الرؤية ولكنه رأى. لأن عميد الرسل
صلى الله عليه وسلم
يعني خير من وطئت أقدامه ظهر هذه البسيطة. المهم نعود إلى أنه الابتلاء مش في الدين، ليس أكبر من ذلك، ان هذا الابتلاء بعين الله وده بعين الله انتهى الموضوع. ليه؟ لان يعني ليس بعد العين عين.
ليس بعد العين عين.
يعني انا شفت امامي مين قاعد؟ عبد الرحمن. اقول اخواننا اخواننا في اين عبد الرحمن؟ ما فيش اي عين دي مختفية. فالذي يرى بعين البصيرة كرم الله في الابتلاء لا يسأل اين يحط هذا الابتلاء ولا كيف يذهب هذا الابتلاء. ليس بعد العين عين. لما تكتشف البصائر خلاص خلاص انتهى. الامر الرابع في الابتلاء انني سوف اؤجر عليه فافرح. ايه اللي بيصبر الولد او بلاش الولد ما خلاف الاب والام يصدر على الولد 20 سنه تعليميه 20 سنه عشان يحصل على وريقه تقول انه حصل على اجازه في الحاسب الالي اجازه في اللغه اجازه في الهندسه في الطب في الزراعه اي حاجه سبحان الله. الورقه دي ايه اللي صبرهم 20 سنه؟ الوريقه دي.
صحيح
الوريقه دي. طيب وانت لما ينادي المنادي يوم القيامه ادخلوا هؤلاء الجنه بدون حساب. ده في طائفه هتطلع من القبور تروح على الجنه ملهاش دعوه بالموقف. يوقفهم رضوان ايه ده؟ اي انتم لا ينشر لكم ديوان ولا ينصب لكم ميزان. قالوا يا رضوان نحن لسنا من الذين ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان. أو ما قرات القران؟ قالوا ماذا في القران؟ قالوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال وكيف كان صبركم؟ قال نحن كنا إذا أسيء إلينا صبرنا وإذا جهل علينا حلمنا وإذا أعطينا شكرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهو دي فهؤلاء لما الواحد يكون في معية هؤلاء أي معية تلك؟ فلما يعني الصحابية تقطع اللحم مع خادمتها فالسكين وقعت في يد الصحابية فالدم نزل فابتسمت. قالت يا سيدتي تبتسمين والدم ينزف؟ قالت لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر نسيت مرارة الألم.
الله.
دول ناس فقهوا يا ابني عن فقه الدين فقه القواعد. ليه؟ لأن أنبتت أو أيقنت قلوبهم بموعود الله فكان الصبر عندهم حلو ولكن الصبر عندنا مر. حتى قال علي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر حتى يأذن الله في أمري وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. إيه ده؟ إيه الهمة دي؟ ما الهمة العالية دخل الصبر يتصاغر الابتلاء يتصاغر والصبر يكبر والصبر يكبر. فالأمر الخامس ذوب ألم الابتلاء في كأس الرضا. خلاص يذوب يذوب. ليه؟ لأن ما عودني إلا جميلا. مرضت كم مرة؟ 50 مرة. وبعدين في الاخر كان ايه؟ كانت الصحة. ابتليت كم مرة؟ كذا مرة ولكن خرجني منها سبحان الله بامره كن فيكون سبحان الله. فالعبد مننا سبحان الله انه يكون بس ايه عنده هذا اليقين ان الابتلاء اول شيء اسأل نفسك يعني من اين هذا الابتلاء؟ خلاص اول ما تعرف ان المبتلي هو الله هو يعالجنا بالابتلاء او بالنقم كما يعالجنا بالنعم ويربينا على موائد كرمه. ويجب على الضيف ان يتادب مع مضيفه يتادب. فاذا تادب مع مضيفه خلاص يبقى فقه القضيه. لكن اللي حاطط في ذهنه ان الابتلاء ده عباره عن قمع لا اصل هو فيه بلاء وفيه ابتلاء هو كلاهما اختبار. لكن الابتلاء يأتي للمؤمن ليثاب عليه والبلاء يأتي للكافر عشان يمحقه محقاً عامل زي العاصفة تأتي تقتلع.
إنا بلوناهم كما بلونا
الله يرضى عليه سبحان الله. فما الذي حدث لهم؟ كانت النتيجة سيئة. ولذلك لما تدخل على منظور الابتلاء على أسرة وعائلة زي عائلة سيدنا موسى خذها رمز مش بيوت.
نعم.
وربنا قال له واجعلوا بيوتكم قبلة. نعم. يعني رمز تعال الى هذا البيت ام معاها رضيع خايفة عليه سبحان الله متوجسة خيف ويولد موسى كما قلنا في عام القتل.
نعم.
وهارون يولد في عام الان وتؤمر ان ان ان, أن يرقى هذا الولد والقته خلاص انتهى الموضوع. وانتهى ازاي؟ لانها لما نفذت كلام الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلبها فربطنا على قلبها ها لتكون من المؤمنين. فمن لم يربط على قلبه فليس بمؤمن. الفزع ده والجزع عنده. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يمر كده امرأة عند قبر تبكي وتبكي؟ قال اصبري يا أمة الله، اصبري يا أمة الله، هي لا تعرفه. قالت اسكت يا عبد الله، لو ابتليت بما ابتليت انا به لبكيت اكثر مني. فتركها الرسول، الرسول حنون ولا يضغط على الناس. مش فالصحابة الا تدرين من؟ قالت لا، هذا رسول الله. هرولت خلفه، اصبر يا رسول الله. قال لا، انما الصبر عند الصدمة الاولى. انت مش مستني حد يصحيك، خلي اللي يوقظك من داخلك. الصبر عند الصدمة الاولى.
دكتور تفضلتم في سيدنا موسى عليه السلام وابتلاء
بإلقاء الابنة
هذا البيت. نعم، الله سبحانه وتعالى يخلق شيء إلا بحكمة. نعم. وتصاريف الكون لحكمة. موسى عليه السلام يعيش 3 عقود. نعم. في قصر فرعون الطاغية. نعم. ما الحكمة في ذلك؟
نعم تمام. أولا النظر في وجوه الطغاة يضيق الصدور.
لا إله إلا الله.
كما أن النظر في وجه الصالحين نوع من العبادة. تنظر إلى الكعبة، إلى وجه، إلى الوالدين، إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، تتفكر يزيدك انشراحا. يعني كان الإمام الشافعي يأتيه 2 من الثقلاء يعطلونه عن العلم، فالتلاميذ أدركوا، لكن الشافعي حي مش هزقوا. فجاء أحد التلاميذ فوجد الشافعي واقفا بين هذين الثقلين، قال كيف الحال يا إمام؟ قال في النزع الأخير.
لا إله إلا الله.
ما فيش أكسجين، ما في ناس لما تدخل في مكان تمنع منه الأخير الأكسجين، لأن مجرد النظر في وجه فرعون ورؤية أحكامه الطاغية. يا رجل يقول ما أريكم إلا ما أرى، ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يا أنا ربكم الأعلى، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، كل هذا. وموسى ليه يوجد هذا المكان؟ أولا دراسة علم النفس دراسة نستقل بها، وأنا أرى أن كليات الشريعة والقانون وأصول الدين والدراسات الإسلامية ومن سوف يتخرج يصير داعية وخطيبا وإماما ومفتيا يجب أن يدرس علم النفس. مش ضروري علم النفس اللي بتاع فرويد، لا، علم النفس الإسلام يعرف يقرأ وجهك. سبحان الله، كان الأعرابي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما هذا بوجه كذاب.
صحيح.
يعني بهذا المنطق قراءة الوجوه دي مهمة. فسيدنا موسى عشان في المستقبل هيرسل إلى فرعون، ولم يكن يعلم، لا فرعون يعلم ولا موسى يعلم، عشان يدرسه دراسة مستفيضة حتى إذا دخل من مفاتيح المطلوبة لدخول على الدعوة. دراسة متأنية، كيف تعيش القصور؟ يعني بعد المصيبة اللي أشعتها امرأة العزيز، يعني استغفري لذنبك إنك كنت من الخطأ. يوسف أعرض عن هذا، ما تجيبش السيرة قدام حد، بس هي كده الغيرة ولت انتهت. سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن هؤلاء الظلمة لا يدركون أن أحدا يقرأهم. فكان موسى قارئا جيدا بما أعطاه الله من فراسة ونور نبوة، أن يقرأ فرعون ويتعايش مع القصر وثغرات القصر ومظالم القصر وكيف يسير القصر للظالم هذا، فيدرك تماما على مدى 3 عقود متتالية كيف يعني يستطيع أن يتعامل مع هؤلاء. ولكن الرفاهية المطلقة غير مطلوبة في الدعوة. وإدفع الرفاهية هذا ما أخشاه على جيلنا، مش جيلنا احنا، جيل أبنائنا. في الرفاهية أن يعني إيه؟ أن يتعود الأولاد والبنات كل شيء متاح، كل شيء موجود، كل شيء مباح. فإذا أين الترغيب والترهيب؟ أين التربية والسلوك؟ أين المنع والعطاء؟ فين؟ فتصير كارثة. فسيدنا موسى 30 سنة رفاهية، الأمير الملكي، وخرج وقتل الرجل وراح على مدين. هناك في مدين أولا بعيدا عن أهله، ينظر ايه، انت عارف بعض الناس يكونون في مشكلة لا يرونها، عامل زي اللي عنده لوحة واقف تحتها فلا يرى هل هي مائل او مستقيم. لو رجع 3 أمتار للخلف
ستتضح الصورة.
الله يرضى عنا.
نعم.
فالبعد عن المشكلة قليلا، سبحان الله، لان احد العلماء الكبار عنده شوية تلاميذ عايز يعلمهم ان لا تحمل همك دائما، ارمي الهم، تقولش تحمله. قالوا كل واحد يجيب 10 حبات من البطاطس ويضعها في كيس ويكتب على كل حبة، كل ما تجيله مصيبة يكتب عليها الحبة دي، مكتوب عليها رسبت في اليوم كذا, لم وفق في العمل يوم كذا, والمهم وضعها يضعها في كيس ويحملها اينما ذهب. بعد ايام بدات الحبات تتعفف, بدا يتأففوا, بدا يشتكوا للاستاذ يقول لهم خلوها معاك, الى ان بدات الرائحه تفوح. قال هكذا هم العبد اذا حمله دائما يصير هكذا, عيش داخل مش ما لا يرى الا مشكلته, لكن يبتعد شوي. فابعد موسى الكريم حتى يرى مشكلة الكفر واضحة, لان احتمال بالتعود هي الحياة كده. السيد يوسف لما تولى خزائن مصر جاءه خادمه بالطعام في الصباح, قال انا اليوم صائم. طيب ثاني يوم انا اليوم صائم. ثالث يوم قال ايها العزيز قال اجوع كي لا انسى الجياع. احسن افكر كل الناس بتاكل الصبح, كل الناس عندها اكل, كل الناس عندها امن, كل الناس عندها صح, كل الناس عندها سيارات. لا يا اخي مش كل الناس. راح هناك شوف بعيد عن اهله, وبعدين يؤجره حماه ولد زوجته 10 سنوات. يظل الكليم عند ولد البنتين الذي يشاع في بعض الكتب انه شعيب وليس بشعيب, طبعا في فارق زمني بين شعيب وبين موسى 400 سنة وليس من هذا العصر. فظل 10 سنوات. بعد العشر سنوات دي خد رحلة تدريبية على الصبر بعيدا عن رفاهيات القصر, لأن الدعوة
لتصنع منه شخص آخر.
الله يرضى عنه. نعم. يسقل. نعم. يسقل, يغربل, يمحص تمحيص,
وإن كان نبيا.
لا شوف يعني سبحان الله العظيم, ما من نبي إلا ورعى الغنم. ما من نبي, سيدنا زكريا كان نجار يأكل يوما بيوم, سيدنا أيوب سبحان الله زي ما كما رأينا في حلقة سابقة كيف كان مرض وكيف كان حال, سبحان الله العظيم. ده حتى داود وسليمان وهما الغنيان الثريان الملكان النبيان الرسولان كل الصفات دي فيهم, قال لهم رب العباد وعملوا آل داود شكرا, أنعمل سابغات وقدر في السرد. اللي أولادنا عايز الولد يتخرج من هنا عايز له مكتب كبير وخمس سكرتارية وأسطول من السيارات وسبع شركات وخمس توكيلات. طب ده إن شاء الله ينتجي بإذن الله. همتش خيبة تنضم إلى خيبة, صفر ينضم إلى أصفار, ما ينفعش العصامية. فسيدنا موسى 10 سنوات ثم ينفصل عن حماه ويتوكل على الله عائدا إلى مصر. شوف في ملمح هنا في مسألة الابتلاء, الله عز وجل لما يبتلي يعني أيها المبتلى يعني كن فرحا لأن الغد سوف يأتي لك بالخير, بكرة هيجي لك الخير. ماذا قال لأهله؟ انقذوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او بخبر او اجد على النار هدى. لما راح عند النار واكتشف الامر الذي لم ينتظره ولم يتوقعه واوحى اليه رب او كلمه رب العباد سبحانه وتعالى, وده السبب في ان سيدنا موسى كان عنده تلعثم في الكلام, مش عشان عنده ألثغ او لا, ان النبوه من شروط النبوه الفصاحه, لكنه الوحيد الذي كلم ربه فكان لسانه ثقيلا, لأن كلم ذا الجلال والإكرام كان يكلمه, وكلم الله موسى تكليما تكليما حتى طمع في الرؤية, ربي أرني أنظر إليه. فلما راح وسبحان الله وكلمه ربه, العلماء يأخذوا هذه القضية ويعملوها قضية إيمانية, كن لما لا ترجو الشيء المستحيل أن يحدث, كن لما لا ترجو الشيء مستحيل أن يحدث لك, أكثر رجاء منك لما ترجو, فإن كريم الله ذهب ليخبس نارا فعاد بالرسالة.
الله أكبر.
يعني أنت الشيء اللي مأمله ومرتبه ومرتبه ومخصصه, لا خليك في الأمر المستحيل لأنه لا مستحيل على الله. ذات أنا أغضب من الذين يقولون وأصابه داء عضال, لا داء لم يكتشف الأطباء شفاءه بعد. كنت في رفقة شيخنا الله رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي, قال يا عمر يا ابني قعدت 40 سنة لا افهم كلام الله عز وجل, قد بلغت من الكبر عتية. بقول العتي من عاتية, ريحة عاتية شديدة, وانا الان يا ابني عندي 80 سنة. شوف انت عشان امشي معاك لازم تسندني ولازم اتوكل عليك ولازم عصى, فما كنتش افهم الا لما كبرت اكتشفت ان الكبر عاتي على الاطباء والطب والعلم والادوية.
الله اكبر الله اكبر. دكتور يعني نتوقف عند هذه الحكمة وأعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم مع دكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر، الآن سيدنا موسى عليه السلام قد هاجر من مكان إلى مكان ليبتعد عن مكانه وليرى بصورة مختلفة، هل هذا نستطيع أن نطبقه على الأسفار والهجرات الذي يسافرها الإنسان، أم فقط أن السفر فيه شيء من الترويح والنظر إلى أشياء جديدة أو ما شابه ذلك؟
هو بلا شك السفر له كثير من الفوائد، كما قال الإمام الشافعي سافر يعني في السفر 7 فوائد وإلى آخر، لكن القضية يعني قرر هذا على كلمة الله موسى نفسه.
نعم.
السفر أولا مرحلة إعداد للمعركة الكبرى الفاصلة بين الحق والباطل، إعداد نفس، شحن بطارية، إعداد الجهاز الإيماني.
جميل.
ثم الإنسان عندما يمكث في مكان طويلا، سألوا رجلا كبير السن كيف حالك؟ قعيد البيت يعني يروح يصلي ويرجع ما في شغل. قال ظللت في بيتي حتى ملان الكبير وتجرأ علي الصغير. من عيوب الجلسة إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. الأزد لولا فراق الغابي ما افترست، والعود في أرضه نوع من الحطب. عود البخور الجميل اللي احنا نجي ونشتريه بالجرام وبالملي جرام ده، لكن في أرضه إيه؟ ولا قيمة له، ولا قيمة له. فالإنسان لما يسافر يبقى إيه؟ حتى الإمام ابن القيم يقول يعني الحمر الأهلية أكثر فائدة للناس، عزك الله الحمير مفيدة للناس، لكن إذا دخل القرية حمار وحشي أراد الكل أن يشاهد رغم ملوش أي فائدة.
نعم.
ملوش أي فائدة، يرفصك ويعضك ولا تحمل، لكن عشان غريب ولا كرامة للنبي في قومه، وزمار الحي لا يطرد.
صحيح.
وشاعر القوم لا يطرد.
صحيح.
ولك يا سلام الشيخ فلان مع أن الشيخ البلد ده أحسن منه 100 مرة.
نعم.
لكن عشان الغرب، فدي يصير يتيما. اليتم هو التفرد. اليتم هو التفرد. درة يتيمة يعني ما لهاش مثيل. فالغربة يتم. يشعر الإنسان فيها بأشياء تظهر، لأنه هو السفر سمي سفرا، ما اللغة عجيبة. السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف يوضح يبين، سبحان الله. فأنا المعدن الأساسي يظهر في السفر. ممكن السفر يكون للفرجة ولرؤية أشياء طيبة وللترويح، شيء طيب، شيء، بس مش ده، مش ده هدف السفر. لا لا، هدف السفر أمور أخرى. وما لا يقول سيروا في الأرض، ما هو الله أمر بالسفر، يعني كيف أسيروا في الأرض ليه؟ فانظروا وشوف. انت لما تروح تشوف مثلا يعني واحد يقول لك عايز اتفرج على اهرامات مصر، يا اخي ده سبحان الله العظيم، يعني مثال اين ذهب صاحبها الذي اذل الشعب المصري 20 سنة يبنوا له قبرا؟ يا عم كنا عم ندفن في اي مصيبة. فبهذا المنطق انت ترى تقول يا الله وكنا نحن الوارثين، لا اله الا الله. فالعبد مننا سبحان الله في مسألة الاسفار يجب ان ياخذ كل شيء لفائدته الإيمانية، يعلي بها الإيمان، جرعة الإيمان تزداد، لأنه بيرى أناس ويسمع لغة ويرى عادات. وبعدين يا الله يا رب أنت والله ما الإنسان ما يفهم كلمة الحمد لله رب العالمين إلا لما يكثر السفر.
سبحان الله.
ده هو الناس تظن أنها داخل قراها، أن العالم كله هو قريتها.
صحيح.
العالم كله هو ده، وفي غير أبويا وجدي وعمي وخالي وخالتي، لا يبدو الحدا، ده في أمم وناس وأعراف وتقاليد. يا الله يزيد توحيدك، يزيد التوحيد. وذلك سيدنا موسى لما خرج من مصر قال لا تخ رب نجيني من القوم الظالمين، أول ما وصل والبنت جات على استحياء إن أبي يدعوك ليجزيك، أول ما وصل عليه وقص عليه القصص، أول جملة قالها له إيه؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمين، فكانت الإجابة من جنس الدعاء. فالسفر كله خير، وكمان يسفر عن معدن الناس. يعني سبحان الله، انا من الواجب يعني الانسان حتى نحن، انا شخصيا عندما امل من بعض الناس او كثرة اسئلتهم فورا اسافر وانا مكان الى جيل الصحابة، اقرأ سيرة، اعيش معه، اعيش شوية مع عثمان، وامشي شوية مع خالد بن الوليد، واقعد شوية جنب عمر بن الخطاب، استشهد ان ربنا اكرمنا بهذه السير. فمصاحبتهم ومصاحبة طريقتهم وتطبيق ما يقولون، واليقين يزداد عند ذكر الصالحين. والله يا مؤمن ما تذكر الصحابة في مجلس إلا وانشرح صدر الناس.
سبحان الله.
وتذكر الظالمين في مجلس إلا وضيق صدر الناس. ليه الإعلام وضيق صدر الناس؟ كل يوم يجيب لك اخبار سيئه.
اتكلم عن الظلم
واتكلم عن الظلم يا اخي، عايزين نتكلم عن العدل، عن الفضل، عن الخير، عن الصالح. سبحان الله، اكثروا من ذكر الصالحين.
نعم.
نرضى عنكم يا رب.
اللهم امين، واياكم ان شاء الله وانتم منهم ان شاء الله. دكتور، قصه موسى عليه السلام لو اسقطناها على واقعنا اليوم في قضيه اسفارنا وقضيه تعارفنا وقضيه وما اكثر الناس الذين يسافرون خاصه في هذه الايام.
اولا، قصه موسى عليه السلام قصه الحق والباطل. فرعون يريد ان يقتل موسى وكل من هو في مثل موسى، ولكن القدر يقول يا موسى، يا فرعون، لن يربى موسى الا في حجرك وتحت رعايتك ومن مالك. هذا امر عشان ايه؟ يعني 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 الله هو الذي يريد، بس الله هو الذي يأمر. الله سبحان الله، انت تقتل كل طفل وذكر من بني اسرائيل، موسى لن يكون الا عندك وتحت رعايتك. هذا امر، ده توحيد المؤمن. الامر الثاني، ان سيدنا موسى علمنا الا يدخل في لجاجة. قال فمن ربكما يا موسى؟ من الواجب السائل خلي الذهن، خلي الذهن تماما. سيدنا موسى انت لو واحد يقول لك من ربك يا فلان، تبتدي تشرح له القضية وخلق السماوات وخلق الارض وعمل. سيدنا موسى بادب النبوة وبايجاز قال كلمة واحدة، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما تفسرها دي تجد اعزك الله فصيل الناقة ينزل ببطن امه لحظات ويقف على اربع ويرفع فمه الى اعلى ليلتقم ثديها، والفرخ الصغير يطلع من البيضة سبحان بعد لحظات ينقر في الحب في الارض. من الذي علم هذا ان رزقه اسفل وعلم هذا ان رزقه اعلى وهما في مرحلة الادراك ليس مدركين كحالتنا؟ سبحان الله العظيم، الا انه رب العباد سبحانه وتعالى، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فتعطى هذا اليقين، هذا الايمان سبحان الله. وبعدين حب يدخلوا في ايه؟ في مسألة جانبية، ودايما الدعاء يخطئون وبعض المدافعين عن الاسلام يخطئون عندما يأخذون الاخر في معارك جانبية. طب تعملوا ايه في مش عارف ايه؟ طب وايه رأيكم في الاقتصاد العالمي؟ طب معارك جانبية. ويدخل الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن لم يقضي لحظة من عمره ليرد ويقول انا لست بساحر، انا لست كاهنا، انا لست شاعرا، لكنه عنده مهمة اساسية. فسيدنا موسى قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خلاص انتهى، يقول اسكت، هي كده، انت مالك؟ انت زي مسلم يعيش بقى في 2012 الاولى. يا سيدنا الشيخ، سكان الاسكيم هيصوموا ازاي؟ ونقول ليه يا عم انت مالك لما تروح الاسكيم؟ ان شاء الله احنا نفتيك باذن الله، وان كان حد من سكان الاسكيم اتصل احنا افتناه وخلاص خليك انت. طب يا مولانا، الجن مخلوق من النار، وكيف انه يا ربنا يعذبه في النار؟ يا عم انت جن؟ لا خلاص، لما تبقى جن ان شاء الله باذن الله رب العالمين هنفتيك. هذه المسائل التي لا ندخل. سيدنا موسى يعلمنا الا تدخل نفسك في معارك جانبيه امامك مهمه واضحه.
نعم، الله يفتح عليك دكتور عمار عبد الكافي على هذه الإيضاحات وهذه الرسائل. أعزائي المشاهدين، نلقاكم بحوله وقوته غدا إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.